بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب العدة والإحداد والاستبراء من كتاب الطلاق من بلوغ المرام، وعن أم عطية رضي الله عنها، فما اسمها عند من؟ عندك يا أحمد، ما اسمها؟ نسيبة الأنصارية. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، ولأبي داود والنسائي من الزيادة: ولا تختضب، وللنسائي: ولا تمتشط. أما زيادة لا تختضب فهي ثابتة، بقي لا تمتشط، هذه محتاجة إلى مراجعة. وإذا كانت ثابتة فالمراد بها تمتشط بشيء من الطيب، من أنواع الأطياب. لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، ما معنى لا تحد؟ ما هو الإحداد؟ ها؟ يعني تمتنع من الزينة وما يتعلق بأنواع الزينة لمدة لا يجوز لها أن تزيد على 3 أيام إلا على الزوج، وأما غير الزوج حتى ولو كان أبا أو أخا أو ابنا فإن إحدادها 3 أيام، أما فوق ذلك فليس إلا على الزوج 4 أشهر و10. هذا يدل على عظيم حق الزوج على زوجته، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظم حق الزوج على الزوجة، فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فما هي الأشياء الممنوعة هنا في هذا الحديث؟ لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، هذا الأمر الثاني، ولا تمس طيبا، هذا الأمر الثالث، وأيضا في الزيادة: ولا تختضب. والخضاب من أنواع الزينة، يكون بالحناء ويكون بغيره. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قوله عن أم عطية رضي الله عنها، اسمها نسيبة بضم النون وفتح السين المهملة، صحابية لها أحاديث في كتب الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تحد، بضم حرف المضارعة وكسر الحاء المهملة، لا تحد، ويجوز ضم الدال على أن لا نافية وجزمها لا تحد، لا تحد امرأة على أنها نهي. والنفي يقولون أبلغ من النهي، النفي أبلغ من النهي، يتضمن معنى النهي وزيادة. امرأة على ميت إلى آخره إلا ثوب عصب بفتح العين المهملة وسكون الصاد المهملة فباء موحدة، في النهاية أنها برود يمنية يعصب غزلها، أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينشر فيبقى موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه الصبغ. ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة، بضم النون وسكون الباء الموحدة، فذال معجمة، أي قطعة، نبذة أي قطعة، من قسط بضم القاف وسكون السين المهملة، في النهاية ضرب من الطيب، وقيل العود أو أظفار يأتي تفسيره. قوله ولا تمتشط، الحديث فيه مسائل. قال ابن القيم يدخل في أنواع في الطيب الذي يحرم على المحدة المسك والعنبر والكافور والند والغالية والزباد والذريرة والبخور والأدهان المطيبة كدهن البان والورد والبنفسج والياسمين والمياه المعتصرة من الأدهان الطيبة كماء الورد وماء القرنفل وماء زهر النارنج، فهذا كله طيب. ولا يدخل فيه الزيت ولا الشيرج ولا السمن، ولا تمنع من الأدهان بشيء من ذلك. وأكذا الحلي مما تجتنبه في حال الإحداد، سواء كانت أسورة أو خلاخل قلائد وخواتم، سواء كانت على الأذنين أو في الرأس أو في الرقبة أو في اليد أو في الرجل أو الصدر والساعة، هل تمنع منها أو لا؟ إذا كانت للزينة نعم، ولهذا قال العلامة ابن عثيمين غير أنها تحملها في جيبها، لأن الغالب على استخدام الساعة للزينة خصوصا التي هي في أصلها مزينة، ولهذا النساء يكون ألبستهن في الغالب فيها زينة، أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. في حديث أم سلمة المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تغتضب ولا تكتحل. الممشقة المصبوغة بالمشق هو الطين الأحمر. ما هو الذي يجوز لها؟ قال شيخ الإسلام تلزم منزلها فلا تخرج بالنهار إلا لحاجة ولا بالليل إلا لضرورة. هل هناك فرق بين الحاجة والضرورة؟ نعم فرق، فرق بين الحاجة والضرورة. لو ذهبت في النهار إلى مزرعتها لحاجة قال بلى فلعلك أن تجدي نخلك أو تتصدقي، والليل لضرورة كأن يكون هناك مرض تحتاج إلى إسعاف أو حريق أو دهم البيت شيء، ويجوز لها أن تأكل كل ما أباحه الله. لماذا يبين هذا؟ لأن بعض الناس يحرم على المرأة في حال الإحداد أشياء ما وردت بها الأدلة. ويجوز لها أن تأكل كل ما أباحه الله كالفاكهة واللحم، لحم الذكر والأنثى يعني من الضأن من غيرها من الأنعام مما أباح الله، ولها أكل ذلك باتفاق علماء المسلمين، وكذلك شرب ما يباح من الأشربة. يجوز لها أن تلبس ثياب القطن والكتان ولذلك مما أباحه الله، وليس عليها أن تصنع ثيابا بيضاء أو غير بيض للعدة. يجوز لها لبس المقفص لكن لا تلبس ما تتزين به المرأة، ولا يحرم عليه عمل شغل من الأشغال المباحة مثل التطريز والخياطة والغزل وغير ذلك ما تفعله النساء. ويجوز لها سائر ما يباح لها في غير العدة مثل كلام من تحتاج إلى كلامه من رجال إذا كانت مستترة وغير ذلك. وهذا الذي ذكرته هو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان يفعله نساء الصحابة إذا مات أزواجهن. ذكر هذا الشيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 34-27-28. قال الشيخ ابن عثيمين اعتاد بعض النساء أي في العدة أن يلبسن الأسود وأن لا يخرجن إلى فناء البيت وأن لا يصعدن السطح ولا يشاهدن القمر ليلة البدر ولا تكلم أحدا من الرجال ولا تتكلم بالهاتف، وإذا قرع الباب لا تكلم الذي عند الباب، وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فكل هذه خرافة ليس لها أصل. نقرأ في شرح حديث من يا حفص؟ أم عطية، أحسنت. طيب عندك يا عمر حماذا يتحدث هذا الحديث عن ما تجتنبه المرأة في حال إحداد؟ طيب محمد اذكر بعض ما ذكر في الحديث مما تمتنع منه المحدة: الطيب، زينة، كحل، بخور. طيب قال العلامة الصنعاني رحمه الله: الحديث فيه مسائل. الأولى: تحريم إحداد المرأة فوق 3 أيام على أي ميت من أب أو غيره، وجوازه 3 عليه وعلى الزوج فقط 4 أشهر و10. إذن غير الزوج لا يجوز للمرأة أن تحد عليه فوق 3. المأذون لها شرعا كم يا توفيق؟ كم أيام كم يؤذن لها بالإحداد على غير الزوج؟ 3 أيام سنة. وعلى الزوج عندك يا أحمد 4 أشهر و10. قال: إلا أنه أخرج أبو داود في المراسيل من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص للمرأة أن تحد على أبيها 7 أيام وعلى من سواه 3 أيام، فلو صح كان مخصصا للأب من عموم النهي في حديث أم عطية، إلا أنه مرسل لا يقوى على التخصيص. قال الحافظ: مرسل أو معضل في الفتح، فلا يصح، فيبقى على ظاهر على ما هو في ظاهر حديث أم عطية أن غير الزوج 3 أيام. الثانية: في قوله امرأة، إخراج للصغيرة بمفهومه لا تحد امرأة، فلا يجب عليها الإحداد على الزوج، فلا تنهى عن الإحداد على غيره أكثر من 3 أيام، أكثر من 3. وإليه ذهبت الحنفية والهادي، وذهب الجمهور إلى أنها داخلة في العموم، وأن ذكر المرأة خرج مخرج الغالب، والتكليف على وليها في منعها من الطيب وغيره، ولأن العدة واجبة على الصغيرة كالكبيرة، ولا تحل خطبتها. إيش معنى لا تحل خطبتها عمر؟ سمعت ما قال؟ لا تحل خطبتها، ما يحل خطبة الصغيرة في حال العدة. أحسنت، في حال العدة. ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، لا يجوز خطبتها، وكذلك لا يجوز لها أن تخطب ولا أن تتزين ولا غير ذلك، فهي كالكبيرة لظاهر الدليل. وأما قوله لا تحد امرأة فليس مفهوم أن الصغيرة تخرج من ذلك كما قال أبو حنيفة رحمه الله، بل هذا هو الغالب أن الكلام على المرأة، لأن الذي يتزوج في الغالب امرأة تكون كبيرة، والصغيرة التي لم تبلغ يجوز تزويجها. ما هو الدليل من القرآن: رفعتم أيديكم ثم أحجمتم وأنتم تحفظون الدليل؟ أبا عبد الله، واللائي لم يحضن في سورة الطلاق، ذكر لها عدة مع أنها لم تبلغ سن المحيض، والعدة لا تكون إلا من زواج. قال: الثالثة في قولي على ميت دليل على أنه لا إحداد على المطلقة، فإن كان رجعيا فإجماع، إن كان الطلاق رجعيا فإجمع، وإن كان بائنا فذهب الجمهور إلى أنه لا إحداد عليها، وهو قول الهادي والشافعي ومالك، ورواية عن أحمد بظاهر قوله على ميت، يعني معناه قول الجمهور. وإن كان مفهوما فإنه يؤيده أن الإحداد شرع لقطع ما يدعو إلى الجماع، وكان هذا في حق المتوفى عنها لتعذر رجوعها إلى الزوج. وأما المطلقة بائنا فإنه يصح أن تعود مع زوجها بعقد إذا لم تكن مثلثة، يعني بالطلاق الثالثة. وذهب آخرون منهم علي وزيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه إلى وجوب الإحداد عن المطلقة بائنا قياسا على المتوفى. طيب كيف الكلام الأول على أن المطلقة بائنا إذا كان حمله على غير الثلاث كيف ستكون بائنة إلا بعد أن تنتهي عدتها تكون بائنة بيننا صغرى؟ فكيف يكون لها إحداد حتى على القول به؟ أما المطلقة بائنا فإنه يصح أن تعود مع زوجها لعقد إذا لم تكن مثلثة. طيب إذا كانت مطلقة الطلقة الأولى وانتهت عدتها صارت بائنة منه، وهذه البينونة يسمونها بينونة صغرى لأنه يجوز أن تعود له بعقد. وأما التي بالطلقة الثالثة فليس لها أن تعود. قال وذهب آخرون منهم علي وزيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه إلى وجوب الإحداد عن المطلقة بائنا قياسا على المتوفى عنها لأنهما اشتركتا في العدة واختلفتا في سببها، ولأن العدة تحرم النكاح فحرمت دواعيه، والقول الأول أظهر دليلا. الرابعة أنه لا دلالة في الحديث على وجوب الإحداد، وإنما دل على حله على الزوج الميت، وذهب إلى وجوبه أكثر العلماء. أنه لا دلالة في الحديث على وجوب الإحداد، كيف لا دلالة في الحديث؟ طيب على الآن إذا جعلنا اللفظ على أنه للنهي مثلا لا تحد امرأة، يعني لفظ الحديث هذا هل يدل على أنه لا يجوز لها هذه الأشياء أو يجوز؟ لا يجوز لها، لا يجوز لها في هذا. ومعنى إذا كان لا يجوز لها هذا يدل على أنه يجب عليها الإحداد. هذه الأشياء المذكورة في حديث أم عطية هل يجوز للمرأة؟ الآن على قوله الحديث أنه لا دلالة في الحديث على وجوب الإحداد، طيب لا دلالة في الحديث هل يجوز للمرأة التي توفي عنها زوجها أن تلبس ثياب الزينة وأن تتطيب وأن تكتحل؟ لا يجوز. طيب إذن مؤدى هذا ما هو؟ وجوب الإحداد. قال وذهب إلى وجوبه أكثر العلماء لما أخرجه أبو داود من حديث أم سلمة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا، هنا قال صبرا صبرا، الحديث سيأتي، الحديث والذي بعده إنه يشب الوجه لما جعلت على ذلك صبرا، لكن الحديث لم يصح. ورواه النسائي قال ابن كثير في سنده غرابة، قال ولكن رواه الشافعي عن مالك أنه بلغه عن أم سلمة فذكره، هذا بلاغ، وهو مما يتقوى به الحديث ويدل على أن له أصلا. ولما أخرجه عنه عنها أيضا أحمد وأبو داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. قال الحافظ ابن كثير سناده جيد، لكن رواه البيهقي موقوفا عليه، بل هو ثابت وإسناده عند أبي داود صحيح. قال: وذهب الحسن والشعبي أن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها يكتحلان ويمتشطان ويتطيبان ويتنقلان ويصنعان ما شاءتا، وهذا قول ضعيف يخالف هذا الدليل. واستدل بما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من حديث أسماء بنت عميس قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر ابن أبي طالب، فقال: لا تحدي بعد يومك هذا. هذا لفظ أحمد، ولو ألفاظ كلها دالة على أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها بعدم الإحداد بعد ثلاث. لكن هذا الحديث قال عنه الحافظ في الفتح، قال هنا في الحاشية: قال شيخنا في شرح الترمذي: ظاهره أنه لا يجب الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث، لأن أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق، وهي والدة أولادي عبد الله ومحمد وعون وغيرهم. قال: بل ظاهر النهي أن الإحداد لا يجوز. وأجاب بأن هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وقد أجمعوا على خلافه. قال: وهذا ناسخ لأحاديث أم سلمة بالإحداد، لأنه بعدها قالت أم سلمة: أمرت بالإحداد، بعد موت زوجها يعني أمرت، وموته متقدم على قتل جعفر. وقد أجاب الجمهور عن حديث أسماء بأجوبة سبعة كلها تكلف لا حاجة إلى سردها. الصحيح ما دل عليه حديث أم عطية من وجوب الإحداد عليها، وتلك المرأة التي توفي عنها زوجها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إن ابنتي توفي زوجها، وسألت من النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال: لا. والحديث سيأتي في هذا الباب. المسألة الخامسة: ما هي المسألة الرابعة؟ هذا على قول أنه لا دلالة في الحديث، والصحيح الذي عليه أكثر العلماء أنه يجب عليها الإحداد. المسألة الخامسة: في قوله أربعة أشهر وعشرة، قيل: الحكمة في التقدير بهذه المدة أن الولد يتكامل خلقه وينفخ فيه الروح بعد مضي 120 يوما، وهي زيادة على أربعة أشهر بنقصان الأهلة، فجبر الكسر للعقد على طريق الاحتياط، وذكر العشر مؤنثا باعتبار الليالي والمراد مع أيامها عند الجمهور، فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشر، حتى لو كانت في بيت أهلها فإنه يجب عليها الإحداد، ولو كان لها من زوجها سنين لم يأتها، فهذه عدة أمر الله بها. المسألة السادسة: في قوله ثوبا مصبوغا، دليل على النهي عن كل مصبوغ بأي لون إلا ما استثناه في الحديث. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بسواد، فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن، واختلف في الحرير، فذهبت الشافعية في الأصح إلى المنع لها مطلقا مصبوغا وغير مصبوغ، قالوا: لأنه أبيح للنساء للتزين به، والحادة ممنوعة من التزين، ما هو الذي هي ممنوعة منه؟ هذا الأخير، ما هو؟ الحرير. وقال ابن حزم: إنها تجتنب الثياب المصبوغة فقط، ويحل لها أن تلبس مشاد من حرير أبيض أو أصفر من لونه الذي لم يصبغ، ويباح لها أن تلبس المنسوج بالذهب والحلي كله من الذهب والفضة والجوهر والياقوت، وهذا جمود منه على لفظ النص الوارد في حديث أم عطية. وأما حديث أم سلمة الذي فيه النهي عن لبسها الثياب المعصفرة ولا الممشقة ولا الحلي فقال إنه لم يصح، بل هو صحيح، لأنه من رواية إبراهيم الطهمان، ورد عليه بأنه من الحفاظ الأثبات الثقات. قد صحح حديثه جماعة من الأئمة كابن المبارك وأحمد وأبي حاتم، وابن حزم أدار التحريم على ما ثبت بالنص عنده، وغيره من الأئمة أداره على التعليل المناسب عن الزينة مطلقا، فبقي كلامهم على أن ثوب العصب إذا كان فيه زينة منعت منه، ويخصصون الحديث بالمعنى المناسب للمنع. تقدم تفسير ثوب العصب عن النهاية، وللعلماء في تفسير أقوال أخر. المسألة السابعة، قوله ولا تكتحل دليل على منعها من الاكتحال، وهو قول الجمهور. وقال ابن حزم ولا تكتحل ولو ذهبت عيناها، لا ليلا ولا نهارا. ودليله حديث الباب وحديث أم سلمة المتفق عليه أن امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عينها، فأتوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فاستأذنوا في الكحل، فما أذن فيه بل قال لا مرتين أو ثلاثا. وذهب الجمهور مالك وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجوز الاكتحال بالإثمد للتداوي، مستدلين بحديث أم سلمة الذي أخرجه أبو داود أنها قالت في كحل الجلاء أو الجلاء لما سألتها امرأة أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها، فأرسلت إلى أم سلمة سألت عن كحل الجلاء، فقالت أم سلمة لا يكتحل منه إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل تمسحينه بالنهار. ثم قالت أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة، وذكرت حديث الصبر، وهو نقال الصبر حديث الصبر. قال ابن عبد البر وهذا عندي وإن كان مخالفا لحديثي الآخر الناهي عن الكحل مع الخوف على العين، إلا أنه يمكن الجمع بينه بأنه صلى الله عليه وعلى وسلم عرف من الحالة التي نهاها أن حاجتها إلى الكحل خفيفة غير ضرورية، والإباحة في الليل لدفع الضرر بذلك. قلت ولا يخفى أن فتوى أم سلمة قياس منها للكحل على الصبر، والقياس مع النص الثابت، والنهي المتكرر لا يعمل به عند من قال بوجوب الإحداد. إيش تعمل طيب؟ قطرة عين بدل الكحل، قطرة عين خلاص. هذا كان في الزمن الأول ما عندها من الكحل. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.